أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما تبقى فقط في تطبيق العبارة، وهو القسم الثالث، أن تزيد الفريضة عن الشهام، ووصل بنا التطبيق إلى قوله ومثل واحد من كلالة الأم. قبل المثال قبل الأخير، قال ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب. يقول فالرد عليهما على الأصح أربعا. شو العبارة؟ خاتمة أخر طول، وين وصل تطبيق العبارة؟ ما كملناها. نعم قلت لكم على الأصح ما شرحنا ليش على الأصح. قال مثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب. خب، واحد من كلالة الأم يعني كلالة الأم المنفردة كم تستحق؟ السدس. مع أخت لأب، الأب كم تستحق؟ النصف. إذا أردنا أن نحل المسألة يحصل ماذا؟ يحصل باقي. فبيقول فالرد عليهما على الأصح أربعا. ليش قال فالرد عليهما على الأصح أربعا؟ شفتوا هذه المسألة؟ ليش على الأصح؟ وهنا المسألة كلالة الأم، عندنا كلالة الأم منفردة زائد ماذا؟ زائد أخت
لأب.
كلام خب، كلالة الأم كم تستحق؟ تستحق السدس. الأخت لأب
النصف.
كم الفريضة؟
فريضة 12.
6 2 2 3 خب تداخل أكبر المخارج فرصة 6. خب 6 كم؟ 1. نصف 6
3.
كم الباقي؟
2.
هنا المصحف، هنا وقع كلام من الفقهاء في هذه الفرض، لأنه إذا فرضنا عندنا كلالة الأم المنفردة وعندنا أخت لأب، ليس أخت لأبوين، أخت لأب، هل يرد على كلالة الأم أو لا يرد؟ بمعنى نحن عندنا شخصان، شخص متقرب للميت من طرف الأم وشخص متقرب من طرف الأب. إذا وجد شخصان أحدهما متقرب فيه وهما في نفس مرتبة أخته، أحدهما متقرب من جهة الأم والآخر متقرب من جهة الأب، خب هل يرد؟ لا إشكال أنه يتشاركان، يمكن أن يشتركون في مسألة أخرى، لكن الواقي هل يرد على كلالة الأم أو لا يرد؟ نحن درسنا فيما سبق بأنه إذا كان هناك زيادة في الوصلة صحيح لا يرد على من كان فيه نقص في الوصف. فهنا لو كان هذا الأم أبوين يعني هل يرد على كلالة الأم؟
لا
يرد صحيح. لكن لو قلنا فقط أن هنا أم، هنا فقط أم وأب، ولهذا أخت لأب ولأبوين، هل يرد على كلالة الأم أو لا؟ فهل يقال أنه الأب هو أشرف في الوصف من الأم فلا يرد على مال على الأم أو لا؟ المصنف يقول لا، يقول ما في زيادة في الوصلة، هذا من طرف واحد وهذا من طرف واحد، هذا أم وهذا كون هذا أم أو هذا أب لا يؤثر في الرد، فالصحيح أن يرد على كليهما، على الأصح يعني يرد على كليهما. فلو قلنا بأنه لا يرد على كليهما اسم الباقي كان الباقي كله لمن؟ لأخت لأب، ولا يرد أربعا كما سيأتي، بل كل الباقي يكون لمن؟ للأخت لين طرف الأب. أما لو قلنا لا بأنه يرد عليهما كم تكون، كيف يحصل الرد؟ خب هنا كيف نحسب المسألة دي؟ خب عندنا واحد وثلاثة كم فيها باقي، كيف نحسب الفريضة الجديدة؟ تساوي على الاتهام الاشخاص الذي مردود عليهم كان اربعة في كان في اصل فلسطين ستة يسار كان
اربعة
وعشرين هذه واحد ضربت كم واحد كانت ستة ضربت في اربعة يساوي اربعة وهذه ثلاثة في اربعة يساوي اثناش اثناش واربعة كان ستة عشر صحيح كم الباقي باقي ثمانية كيف يوزع الباقي ينقال يعني عندنا كم لاحظنا حظر النسبة النسبة كم بين اتهام واحد إلى ثلاثة صحيح مثل ما حللنا فيما سبق خب إذا كلالة الأم المنفردة الجزء على الكل من باقي الجزء كم واحد على الكل كم مجموع يساوي كم مجموع أربعة صحيح الجزء على الكل في الباقي هذه تكام اثنين اما بالنسبة الى اخت الاب الجزء كمال الجزء مال اتهام ثلاثة على الكل اربعة في الباقي ويساوي ثلاثة فهذه اربعة تجمعها مع كم تجمعها تجمعها مع الرد اللي هو اثنين وهي تجمعها مع ثلاثة ثلاثة سو كم مجموع النهائي 15
باقي كم
أربعة قديم ثمانية وستة
ربع في ثمانية هي
شيخنا ثلاثة أربعة هذه ربع في ثمانية لو في الباقي يطلع كم اثنين ثلاثة أربعة في ثمانية كم يطلع ستة هذه 12 زائد ستة كم تمام 18 وكم ستة 24 فهنا كم صار الرد صار الرد أربعة أربعة يعني ربع بس أربعة خب هي ربع تتعشون أربعة جاي لو كان مثلا هي واحد وهي أربعة يكون الرد كان أخماس أخماسا جاي هني اثنين ثلاثة يكون الرد كان أخماسا هي اصطلاح عندهم خب لكن هي كله لو كان الباقي يرد على كلالة الأم المنفردة ويرد على أخت الأب لكن لا لو كان لا يرد على الأم كلالة الأم كله الباقي يكون لمن لأخت الطرف الأب فلا يرد أربعة أو خمسة بل الجميع يرد على من الأخت للأب واضح مطلق؟
نعم
ولهذا قال على الأصح على الأصح لأنه في مثل هذه الصورة يقول لا بد أن تفرقون بين صورتين بينما لو كان عندنا من طرف الأم ومن طرف الأب فقط فالرد عليهما أما لو كان من طرف الأم ومن طرف الأبوين فالرد فقط على من كان من طرف الأبوين زيادة في الأسرة وعلى الأصح خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا لا يرد التي بعدها ما فيها شيء يعني ما فيها
سالفة فيها ما
هذه مسألة هذه كلها تقدم ما فيها شيء جديد هذه مسألة فيها باقي كيف نوزع الباقي كيف نرد على
في هذا هو الكلام
وهذا تقدم لك شوف الباقي كيف نحسب الباقي انا حيث اسرع لانه
حسبنا الباقي شيء بس كيف رجعت اثنين
خب هاي لانه ما كذا بسرعه يعني النتيجه النهائيه خب هاي واضح انا 42 3 خب النتيجه النهائيه كيف نحسبها؟ النتيجه النهائيه لكلالة الام قلنا قانون درسنا فيما سبق عباره عن النصيب الاصلي زاد بالرد تذكر سيدنا زائد الرد كم النصيب الاصلي واحد في اربعه كم اربعه كم الرد اثنين فترس مجموع النتيجه النهائيه سته
على اي اساس صار الرد
اثنين لانه النتيجه اقوى كراره المقول يقول عليها كيف تحسب مقدار الرد هذا مقدار الرد الرد عباره عن الجزء على الكل في الباقي هذا مقدار الرد واضح كثير خب هذا فيما سبق اخذنا بالتفصيل هالاشياء فانا نشوف سوري بسرعه بس عشان بين وش توصل على الارقام واضحه سيدة بخصصتها اكثر
واضحه
هذا مقدار الرد كيف نحسب مقدار الرد الجزء واحد على الكل اللي هو مجموع اربعه في الباقي هي مقدار الرد اثنين هذا الجزء ثلاثه على الكل اربعه في الباقي سته فهذا رد هذا رد وانهم الاصل كان كان الكلام لهم اربعه بالاصل واثنين بالرد سته هذا 12 المسألة التي بعدها ليس فيها شيء جديد حتى يدخل على المستوى الخلافي. فقط فقط مسألة اللي عدتكم إياها واجب طبعا طبعا الطرف حلو طبعا اثنين كان
أنا منهم
كما كان الطرف حلو
وش كانت مسألة
جو جو ورد
زوج ولد وبنت
يمكن شيخ التعبير أم ولد وبنت
لا الزوجة غير
الزوجة
الزوجة غير
يعني ما الزوجة هي أم
لا وش معناها يعني الشخص توفى مو ترك أم ترك زوجة الأم ترك شيء غير والزوج ترك يعني ما قلت له يذكر بعد ما طويت إن شاء الله بعد ما طويت لو توفيت ترك أم ست الزوجات
وقال
أمي أيها الزوجات يعني
لا يعني هم قوم الأولاد وعمل
الزوجة
الأولاد وحتى
هم جهة الأولاد لا من جهة دائما المتوفى المتوفى ما وترك المتوفى زوجة وولدا وبنتا أما ما موجود أمه
بس المتوفى مات
طب ترك ما عندك ترك زوجة ترك ولد وترك بنت واضح؟ خب ولد إلى الزوجة أو ولد من شخص ما لن أتقف بنت الزوجة بنت الزوجة
بنت الزوجة هي أم للولد والبنت
أي بس هو مو بنت الميت له هذا الولد أحان حتى لو ما كان زوجة هذا أم غير الزوجة إحنا كنا بنت الميت مو الولد بالنسبة إلى الزوجة عشان صرف هذا مثلا أمه كم تعرض الزوجة؟ شفتوا ياي؟ السم مع فضل وجود الولد جميعا هاي كل المسائل تصير لهذا الميت الزوجة تعرض السم خب الولد كم يأخذ؟ بنت
لا 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 بنت
البنت الواحدة كم لها سيدنا؟
بنت مع وجود الولد
لو تراجع جدول أنه البنت محفظ عدم وجود الولد أو الولد محفظ عدم وجود البنت
صحيح.
أما فعض وجود المساوي لا يرداد القلاية بالنحظة بالنصيب بالفرض إنما في القرابة واضح؟ فحين إذا الباقي مفروض هو الزاعد في باقي وفي باقي فالمفروض زائد كل الباقي صحة طويلة خب وش نسوي الحين باقي احنا جاي المسألة اللي درسناها لأن الباقي طرف واحد له الباقي ما أخذنا مسألة بأن طرفين فيهم الباقي هنا عندنا علاقة بين عندنا مسألة تقول أن للولد بنت حظ وانتهينا فهناك علاقة بين الولد والبنت إذ أن للولد مثل حظ وانتهينا فنصيب الولد عبارة عن ضعفين نصيب من؟ نصيب البنت واضح؟ إذا نستطيع أن نقول بأن الولد كأنه تركا بنت بنتان صحيح؟ الولد الواحد عبارة عن كان؟ عن بنتين فنقوم نستعيض المسألة لقليل فيها بس طرف واحد فيها باقي وكذا فنقول الزوجة عند الزوجة كأن الولد الشيء عبارة عن بنتين وبنت اللي كان في المجموع ثلاث بنات كأن واضح؟ كأن المسألة صارت بالتفكيك بأن خلينا فيها واحد مجهول أوجدنا علاقة بين الولد والبنت حيث أن الولد يساوي بنتان فالولد عبارة عن بنتان ولك بنت صار ثلاث بنات الآن نكملها شو شيخ الحيثة إذا الزوجة ثلاث بنات ثم زائر وجه باقي باقي ممكن ثاني
أحنا
نفترض لا ما الطريقة بس في الأرض المسألة في بنت وفي ولد هي بس خطة عشان نوجد علاقة بين والبنت ما نغير في المسألة صار بس بنات في أولى في النتيجة خب كم الفريضة تساوي؟ كم تساوي الفريضة؟ هذا واحد هذا كم؟ سبعة ربع الباقي نسأل نرجع لقامة قول اللي رسمناها هذه فريضة تنكسر على فريق واحد على واسطة الفريق واحد واحد ما في مشكلة واحد واحد سبعة وثلاثة إذا تنكسر على فريقين واحد. إذا عندنا فريضة تنكسر على فريق واحد، ما هو القانون الفريضة الجديدة؟ عدد الفريضة. في أصل الفريضة. الباقي لأنه القرابة. مو مثلا إذا خالي متحول من أصل ولد وبنت. فهذه بلغت كأنها موجود كأنها داخل ولد وبنت، بس احنا حولناها الى ثلاث بنات. تحويل، تحويل على نقول لك وش الاحداث يعني. هذه متحوله، هذا اصل مساله، مو مساله جديده دي، هذه ترجع لي كأنها هكذا. وكم عدد الفريق المنكسر عليهم؟
ثلاثه.
في اصل الفريضه 24. اذا الزوجه كم تعرف الزوجه؟ واحد في كم؟ في ثلاثة، لأنه ضربنا في ثلاثة ويساوي ثلاثة. ثلاث بنات كم يستحقون ثلاث بنات؟ ثلاث بنات كم يستحقون؟
ثلاثة
في ثلاثة، في ثلاثة يساوي 21. كل بنت كم تستحق كل بنت؟
سبعة.
إذا كان كل بنت سبعة، إذا ترجع لأصل مثلا، عندنا زوجة ولد وبنت، الزوجة كم تستحق في النتيجة النهائية؟ قلنا ثلاث سهام. البنت الواحدة كم تستحق؟
سبعة.
الولد عبارة عن بنتين، الولد عبارة عن بنتين، فيأخذ نصيب بنتين، كم نصيب؟
سبعة.
لأن الولد يساوي نصيب بنتين. وش نصيب بنتين؟ يعني اثنين في كان سبعة. في طريقة أخرى يعني طرق في طرق أخرى للحل. مثلا تقول زوجة هي واضحة الآن، هذه مثلا نفس قريبة لها يعني، فيها مجموعة زوجتان ثم الولد كان قلت سين، البنت هون كان صاد مجهود، صحيح؟ سين مجهود صاد مجهود. وش العلاقة بين الولد والبنت؟ إذا الولد يأخذ كان ضعف البنت، يعني سين كان يستحق
نعم
صاد، يعني نصيب الولد عبارة عن ضعفين نصيب البنت. وش يعني قصد سين أو صاد مجهود؟ يعني لو كان نصيب الولد البنت مثلا خمسة، كم يحصل الولد؟ عشرة. واضح؟ لو كان البنت تستحق عشرة، الولد كان يستحق عشرين. هذه
قلتين
أصدقاء سبعة أو ستة. بعدين كيف نحل المسألة؟ وخلنا نكمل حلها. إذا الزوجة كم تستحق؟ زوجة زائد ولد زائد بنت. الزوجة ثم الولد عبارة عن كم؟ الولد سي اثنين صار زائد بنت صار ثم زائد ثلاثة صار كم الفريضة؟ تساوي كم الفريضة؟ ثمانية، صحيح؟ خب نصيب الزوجة كم صيب؟ نصيب الزوجة خب ثم في الفريضة لا ثمانية صيب واحد نصيب اللي هو ثلاثة صاد اللي هو هذا الولد من ثلاثة صاد نصيبهم كم عبارة؟ كم يستحقونهم؟
ثلاثة صاد
في ثمانية
كيف يطلع تسين يساوي اثنين صاد؟
هذه قاعدة بأن الولد يساوي ضعف البنت تسين يساوي اثنين صاد. فالولد عوضنا عنه قلنا سين عبارة عن اثنين صار زائد صار ثلاث صار.
مفروض
لا ما يحتاج خوف. ثلاث
صفر.
لا. نبي قيمة صار له هذا المفروض كلها تساوي التركة كلها ثمانية صحيح؟ مفروض.
واحد.
يساوي واحد. التركة كلها تصير لهم له يعني ثم زائد ثلاث صار يساوي واحد يساوي واحد لأن التركة مجموعة كلهم عبارة عن المستحقين. صحيح؟ فعندنا ثوم زائد 3 صار يساوي 1. مسألة هي رياضية، 3 صار بالرياضية تساوي 1 ناقص ثوم
1 ما
نتبقى. طيب كل التركة تساوي 1 كيف؟ الآن يعني حسب الطماط 8 لو وزعت على الزوجة وعلى ذات بنام لابد أن كل هذا يساوي كان يساوي الفريضة. ثلاثة صار يساوي واحد ما خصف واحدة ثواني كم؟
سبعة
شوف هل عندك سبعة ثواني هنا؟
سبعة ثلاثة
ثلاثة على صار
سبعة على أربعة
في ثمانية يساوي كم؟ سبعة وسطين في طرفين صحيح؟
نعم
خب ثلاثة صار يساوي سبعة على ثمانية
ما
تقول شيء
هذا
ما يساوي واحد من مستوى ثمانية.
لا
سبعة على ثمانية في أربعة
وعشرين.
هذا إذا سين استحق كم؟ هذا الولد استحق سين والبنت استحق صار. إذا صار عبارة كم؟ سبعة على أربعة وعشرين. إذا استحق صار عبارة عن سبعة على أربعة وعشرين. سين كم استحق؟ بس هي طويلة يعني. اثنين صار. سبعة على أربعة وعشرين. صحيح؟ كم يساوي 14 على 4 و 14 في كم؟ هي 2
12
هذه رياضيات
ما
يحتاج لا بس مسألة رياضية المسألة الرياضية اللي فيها مجهول خليها في طرف واللي فيها معلومة خليها في طرف
آخر.
فصر واحد ناقص ثم واحد ناقص ثم سبعة على ضرب سطحين في طرفين أو طريقة أخرى تخلي الحد نأخذ هذا ما تصرف من بيصحيح سبعة على ثمانية هذا ثلاثة مضروبة في صادلة تنقلها القسمة إذا عندك يعني ألف صاد يساوي باء صاد يساوي باء على ألف
على
خطيط رياضية لكن مش رحاب
واحد على أربعة المشكلة
واحد على ثلاثة مفروض فوق واحد سبعة ثمانية في أربعة كم
مو أربعة واحد على أربعة
لا مش كده بقول لك خاطر كان ثلاثة اللي عضلوا فيه
واضحة
سبعة على أربعة صح أنا مش كده كده أربعة إذا صار يساوي كام وقت سبعة على أربعة وعشرين يا أي سبعة على أربعة
وعشرين
إذا سين كام يساوي اثنين صار اثنين في سبعة على أربعة وعشرين يساوي أربعة على أربعة وعشرين صحيح ما بيقصد أربعة أربعة على أربعة سبعة على أربعة وعشرين خب إذا نتج النتيجة النهائية الزوجة تساوي الزوجة زائد ولا طويلة المسألة بس أنا اختصار أسهل خب الزوجة كم تستحق الثوم الولد كم يستحق الولد كم الولد سين سين اثنين صار كم طلعنا 14 على كم 24 البنت كم تستحق البنت صار كم صار 7 على 24 خب عندي فارق ثمانية عشان واحد ضرب كم
ثلاثة.
في ثلاثة. إذا الزوجة كم تستحق الزوجة؟
هي أربعة
لو ثلاثة هذا المخرج 24 هي قلنا مسألة صحيح قال عندنا مسألة هذه كلها عبارة عن المخرج. فالمخرج كان 24 فلا طلعنا المخرج. كم يستحق الزوج الزوجة كم تستحق ثلاثة؟
ثلاثة.
الولد 14 والبنت 7. من ثلاثة أنكم يا أخر فيها نفس الفكرة خمسة أولاد الظاهر وعشر بنات
ما نبي
لا تستفسر
خوف
لا
الحمد لله. في بعض مسائل فيها أفكار أيضا بس إحنا واضحة الفكرة؟ تأملوا فيها أكثر حق المسألة الثانية. خب نرجع، انتهى الكلام عن هذا القسم، نرجع إلى بداية الكتاب. جايز؟ طيب هو إذا نحن طريقة أهم شيء طريقة واحدة تعرفوا. سأحاول أن أضحك. سهلة يا أخو بخير. هي طريقة رياضية، هي طريقة أيضا نفس الشيء. طريقة طويلة. على أي حال؟ قال المصنف، ارجعوا إلى أصل البحث. انتقلت السوالف فنرجع. قال المصنف المقدمة الثانية في موانع الأرض. قلنا فيما سبق في الدرس الأول من الأرض بأن الكلام يقع في مقدمات وفي المقاصد وفي لواحق، وقد فرقنا بين المقدمة والمقصد واللواحق. وقلنا بأن المصنف قد ذكر أولا أربع مقدمات قبل الدخول في المقاصد. انتهى الكلام في المقدمة الأولى وهي موجبات الأرض. الكلام فعلا يقع في المقدمة الثانية وهي موانع الأرض. المقدمة الثالثة في الحج، المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها. مقدمة الرابعة أخذنا قسم منها اللي هو مقادير السهام، ما أخذنا اجتماعها لحين. فالآن نمشي مع الكتاب الترتيب. خب قال المصنف وفي موانع الأرض وهي ثلاثة: الكفر والقتل والرق. المصنف هنا في العنوان المقدمة قال موانع، والموانع صيغة جمع، وأقل الجمع كان ثلاثة. ويظهر من عبارة المصنف أن المصنف هنا في صدد حصر الموانع بأنها الكفر والقتل والرق، وكأنه لا يوجد موانع أخرى. نحن أنتم درستم في المنطق بأن الحصر، ما دخلت منطق ما أدري يعني. الحصر تارة يكون حصرا عقليا وتارة يكون حصرا جعليا من جعل الشارع أو من جعل الواضع. مثلا الواضع ينقسم إلى تعيين وتعييني، حصر عقلي أو حصر بجعل الواضع. بعضهم قال أن هذا حصر بجعل الواضع. عندما الشاعر يقول مثلا نقول أسباب مبطلات الوضوء كذا وكذا وكذا، هذا حصر عقلي أو جعل شرعي من جعل الشارع. هنا أيضا قال الفقهاء بأن حصر الموانع في الثلاثة حصر جعلي مو حصر عقلي. يعني نحن استقرأنا كلام الشارع ورأينا بأنه ماذا؟ ورأينا بأن موانع الأرض هي هذه الثلاثة، وهذا لا يمنع أن يأتي فقيه آخر ويستقرأ استقراء آخر ويفهم من النصوص آخر ويستخرج لنا قسما رابعا، لأن هذه الموانع حسب الفهم الاجتهادي للنصوص. ولهذا وقع بحث بينهم بأنهم هذا الحصر في الثلاثة فقط، ما موجود غيرها أو لا. بعض الفقهاء جعلوا الموانع أربعة، بعضهم جعلها خمسة، بعضهم الشهيد الأول في كتاب الدروس أوصل الموانع إلى 20 مانعا من الأرض. الشهيد الأول في كتاب الدروس وهو من الكتب الرئيسية جدا لدارس اللمعة خصوصا لا يستغني عنه. لماذا لا يستغني؟ لأنه كتاب اللمعة نفسه مثل اللمعة الشهيد الأول والدروس الشهيد الأول، فكثير ما تقع المقارنة بين ما ذكره في الدروس وبين ما ذكره في متن اللمعة. والغريب أن بعضهم ينتهي من كتاب اللمعة ولا يعرف كتاب الشهيد الأول للدروس، وهو من المشاكل الكبيرة جدا. على أي حال. فالشهيد الأول في كتاب الدروس جعل الموانع 20 مانعا. فهنا بحث بين الفقهاء أن في الموانع 20 أو 10 أو 5. نلاحظ أن المصنف جعل الموانع في 3. سوف يأتي منه بحث شمل لواحق الموانع، سيأتي إن شاء الله بعد انتهاء من الموانع 3 سيأتي بحث تحت عنوان لواحق أسباب المنع 4: اللعان، تأتينا الغائب، الحام. بعضهم مثلا جعل الحام من الموانع، ما جعله من لواحق المانع. بعضهم جعل الغيبة من الموانع، لكن المصنف قال هذه ليست من الموانع، هذه لواحق بالمانع. فحينئذ لا بد أن نفرق بين المانع وبين اللاحق للمانع. ونذكر هنا فقط مثال من باب التقرير، يعني من باب بيان المصدر، وإلا يفترض أنه إذا دخلنا في لواحق المانع نسأل هذا السؤال: لماذا جعل المصنف هذا من اللواحق المانع ولم يجعله من المانع؟ هل هو صحيح ما فعله المصنف أو ليس بصحيح؟ حينئذ لا بد أن نعرف ما هو ضابط المانع لكي نجيب أن هذا مانع أو لاحق به في المانع. المراد من المانع هو المعنى المنطقي الذي يدرس في علم المنطق، والمعنى العقلي الذي يدرس في علم الفلسفة. المانع معناه ما يؤثر في اقتضاء المقتضي، ما يمنع من تأثير المقتضي، هذا يسمى مانع. مثاله قال درستم هذا المثال من أول ما دخلتم الحوزة، قالوا بأن عندنا نحن نار ورطوبة وإحراق وتماس. قالوا بأن النار مقتضي للإحراق، النار مقتضي للإحراق، وقالوا بأن المانع هو ماذا؟ وجود الرطوبة. فإن الورقة لو كان ورقة فيها رطوبة قالوا أن هذا ماذا؟ هذا مانع. وعندنا شرط للإحراق وهو التماس، الالتماس. قالوا هناك ما معنى المانع؟ قالوا المانع يعني الرطوبات هي تؤثر، هي التي تمنع من تأثير المقتضي، يعني تمنع من تأثير النار للإحراق. النار يقتضي الإحراق، يقتضي معلول الإحراق. هذا المانع يمنع من تأثير المقتضي، فبوجوده لا يؤثر المقتضي، لا يؤثر النار في الإحراق. هكذا ذكروا صحيح في الفلسفة في المنطق، أخذتنا لعله في أكثر الموارد. فالمانع ما يؤثر في تأثير المقتضي، يعني لو وجد المقتضي لا يؤثر. هنا أيضا المانع في موانع الأرض، هذه الموانع إذا وجدت تمنع من تأثير الموجب للأرض، تمنع من تأثير المقتضي للأرض. فمثلا لو كان شخص عنده ولد مثلا كافر، هناك موجب ومقتضي للأرض، وهو ماذا؟ وهو أنه ولد، والولد من النسب، وهو في المرتبة الأولى من مراتب النسب. فالموجب متحقق وهو أنه ولد، والولد في المرتبة الأولى، فالموجب الذي درسنا له فيما سبق متحقق. لكن هناك مانع من تأثير هذا المقتضي، هذا الموجب، وهو الكفر. فكونه متلبسا بالكفر يمنع في تأثير كونه ولد في الأرض. تصوري المطلق كيف التحليل؟ لماذا سمي مانع؟ إذن إذ هذا فيه مقتضي للأرض، الأرض هذا معلول، إذا ما جي محللها مثل النار، الأرض هذا معلول، استحقاق الأرض معلول. ما هي علته؟ ما هو مقتضي الأرض؟ كونه ولدا.
فالولد مقتضي للإرث. إذا تلبس هذا الولد بالكفر صار الكفر ماذا؟ مانعا من تأثير المقتضي في إرثه فلا يرث. يعني إذا وجد المانع ما وجدت العلة التامة، لأن العلة التامة هي ماذا؟ المقتضي والشرط وعدم المانع. فعندما نقول هذا مانع لابد أن نحرز المقتضي. ولهذا يتضح مثلا المصنف لماذا لم يجعل اللعان، اللعان لم يجعله من الموانع. خب سيأتينا إن شاء الله ومر علينا في الرسالة العملية بأن الشرط إذا لاعن زوجته وقال فالولد قال هذا ليس بولدي فلا يرث، الولد الملعن لا يرث. خب قد يقال لماذا يذكر المصنف اللعان من موانع الأرض؟ نقول هذا مو صحيح بالدقة، جعل اللعان من موانع ليس دقيقا. ليش؟ دقق. لأن معنى المانع لابد أن تحرز المقتضي في رتبة سابقة. فإذا أحرزت المقتضي وأحرزت أنه هذا مثلا ولدان، كونه متلبسا مثلا بالمانع يمنعه من الأرض. وإذا لا عن الشخص هذا الشخص لا يكون ولده أصلا ببركة اللعان، يكون هذا بحكم أنه ليس بولد فلا يكون فيه موجب الأرض اللي هو ولد. فليس المانع كان هذا يصير ماذا؟ يصير لا من لواحق المانع، يجري على احكام المانع. فاصل مطلق لا يسمى مانع لان المانع فرع وجود المقتضي. واذا نفي الولد قد يوقع انه اصلا هذا ليس بولده شرعا، فاذا ما اذا ليس بولد لم يتحقق الموجب. فلهنا المصنف ما جعله فيما لم يجعله من اسباب الموانع من الموانع. وقف على ذلك باقي الأمور. إذا اتضح المراد من المانع هذا معنى المانع. مثلا الغيب سيأتينا مثلا، هي مثال أول. مثال الثاني مثلا سيأتينا الرجل المنقطع الغائب. مر علينا مسألة في باب الزواج أن في باب طلاق استغفر الله بأنه طلاق المفقود إذا غاب 4 سنين ترفع أمر الحاكم الشرعي. بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك تحصل بينه ولا يرث كما سيأتينا. الشخص الغائب أو الزوج مثلا الغائب انتفت الزوجية، ماكو زوجة، إذا المقتضي ما موجود. واضحة؟ فلا بد في بحث الماء أن نحرز تمام دية المقتضي. المصنف قال في النتيجة هنا بأن موانع الإرث حسب رأيه 3: الكفر والقتل والرق. وعرفنا المراد من الماء المانع هو الذي يؤثر والذي يمنع من تأثير المقتضي. الكلام يقع في الكفر. ما هو المراد من الكفر الذي هو مانع الذي إذا اتصف به الشخص لا يرث؟ المصنف قال المراد من الكافر من الكفر هو مطلق الخروج عن الإسلام. فكل شخص لا يقال عنه مسلم فهو كافر. فحينئذ بقوله كل من لا يتصف بالإسلام تخرج أقسام، يعني هذا ما تخرج يعني تدخل أقسام. يعني الكفر باصطلاح يندرج فيه عدة أقسام. القسم الأول المرتد، المرتد ليس بمسلم، ويدخل أيضا من الذمي الذي هو صاحب ماذا؟ صاحب كتاب سماوي. ويدخل الحربي، ويدخل أيضا بعض الأشخاص المنتحرين للإسلام المحكومين بالكفر كالنواصب وبعض الغلاة كبعض النواصب والغلاة جيد، وإن كانوا ينتحرون الإسلام إلا أنهم محكومين بالكفر. النواصب ما في وحدة مع النواصب. ولهذا قال والكفر المانع هو ما يخرج ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام. إذا اعتقد بهذا الشيء يخرج عن سمة الإسلام. فلا يرث ذمي فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما. ف فالجني والحربي والمرتد لا يرثون المسلم. هي أي عبارة؟ فلو مات مسلم وكان مثلا عنده ولد ذمي أو ولد مثلا ماذا؟ ولد مرتد أو ولد كافر فلا يرث.
فلا
يرث
مرتد
مسلم عن هذا الصفة إلى المرتد. لا فلا يرث من فعل يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد لا يرث من فعل من مسلم. هنا تفتوا هنا عندنا اصطلاحات عندنا ذمي عندنا حربي عندنا مرتد. والمرتد على قسمين ايضا هو عممها مرتد اصلي ومرتد مرتد فطري يسمونه مرتد اصلي او مرتد ماذا مرتد غير اصلي له مرتد ماذا ملي. ما هو الفرق بين الذمي والحربي؟ الذمي اختصارا يعني في يعني اذا من اراد التصنيف يراجع بحث بحث الجهاد هناك بحث مفصل في الحربي. اختصارا الذمي اصحاب الديانات السماويه من له كتاب سماء يسمى ذمي كاليهود والنصارى. والحربي الذي ليس له دين سماوي مشرك لا يعتقد بدين سماوي يسمى هذا حربي. المرتد واضح عندنا المرتد على قسمين الآن ننقح هذا المطلب على ذلك. المرتد على قسمين المرتد المرتد فطري والمرتد ماذا ملي. ما هو الفرق بين المرتد الفطري والملي؟
الفطري من أساس الملي إنسان مسلم بعد الإنسان
عندنا معنى إجمالي واضح. المرتد الأول الفطري يعني كان مسلما فصار كافرا من أصله كان مسلم جيد ولد مسلما عارفي بإسلامية صار 20 سنة ارتد يعني إذا المرتد الفطري لم يسبق ارتداده بكفر. تفتح العبارة لم يسبق ارتداده بكفر يعني كان مسلم 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 صار كافر هذا كفره مسبوق بكفر لو كفر جديد لم يكن مسبوقا بكفر هذا يسمى هذا مرتد فطري. اذا المرتد الفطري هو المرتد الذي لم يسبق بكفر هذا الان صار مرتد كفر. وايش كان حالته السابقه؟ اسلام بس اسلام قبل كفر ايضا ما قبل كفر مو قبل كفر فهذا كفر جديد فيسمى مرتد فطري. عندنا مرتد ملي مرتد ملي هو مسلم الآن فعلا صار كافرا خب هذا الكفر ارتد عن الإسلام لكن كان مسبوقا بماذا بكفر يعني كان مسيحي صار مسلم ثم صار مرة ثانية كافر مسيحي يهودي نصراني مشرك ما له علاقة. إذا صح أن يقال دق في الصلاة صح أن يقال بأن المرتد الفطري هو من كان كفره غير مسبوقا بكفر والمرتد الملي من كان كفره مسبوقا بكفر وإن كان الآن هو مسلم. فمرحلة ثلاثة كفر إسلام كفر أرسام المرتد وإيش مرتد ملي. في هذا مطلب إجمالي وش إجمالي قصدي يحتاج إلى تحقيق معنى المرتد. دقق في المطلب الآن ما معنى المرتد ما معنى المسلم؟ هل المسلم من ولد وأبواه يعني من ولد وأبواه مسلمين أو من عقدت نطفته وأحد أبواه مسلمين؟ تفتح مطلب مطلب مهم. خب الآن شخص مسلم عنده ولد هذا ولد ماذا قال في حكم مسلم ليش هذا الولد في حكم المسلم؟ لأن أحد أبواه مسلمين والولد يتبع أشرف الأبوين. فقال الفقهاء إذا كان أحد الأبوين مسلم فالولد يكون ماذا؟ مسلم مسلما لأن الولد يتبع عشرة أبويه، فلو كانت أمه أو أبيه مسلمين فهو مسلم. ما عليكم ولا ما عليكم مسلم؟ خب إذا الولد يتبع عشرة الأبوين. خب إذا كيف نحدد بأن هذا الولد مسلم أو كافر؟ ننظر إلى أبويه. هنا بحثون، متى ننظر إلى أبويه؟ ننظر إلى أبوي حال ولادة هذا الولد أو حال انعقاد نطفة هذا الولد. مثلا أخذ المثال، افرض بأن الزوج والزوجة تقاربا في أول مثلا في أول مثلا أول الشهر الأول مثلا شهر ماذا؟ صفر. انعقدت النطفة في شهر صفر وولد هذا الولد في شهر ماذا؟ في شهر محرم. جاي؟ صح 11 شهر. المهم ففي هذه الحالة هذا الولد مسلم أو كافر؟ هذا السؤال. تارة نفترض بأنه انعقد نطفة هذا مسلمين وولد أيضا مسلمين، فماكو كلام لأنه انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلمين وولد وكان أحد أبويه مسلمين. لكن لو فرضنا بأنه هكذا المسألة، انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلمين لكن ولد وكان كلا أبويه كافرين، فهل المدار في كونه مسلمان على انعقاد النطفة أو على الولادة؟ ننظر إلى الأبوين، متى ننظر الأبوين؟ أنتم قلتم بأن المسلم إذا كان أحد أبويه مسلم، متى أحد أبويه؟ يعني حين ولادته أو حين انعقاد نطفته؟ واضح الفرق؟ يترتب آثار كثيرة. هنا محل نزاع بين الفقهاء أن المدار في تحديد أن هذا الولد مسلم أو كافر هو قطعا نلاحظ أبوه، لكن مثلا نلاحظ أبوه، هل نلاحظ أبوه عند انعقاد نطفته أو حين ولادته؟ ففي مثل هذه المسألة، في لو انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلم ثم ارتد وولد بعد ارتدادهما، هذا مرتد أو هذا غير أو أشرف الله، هذا مسلم أو كافر؟ ما هي الثمرة في ذلك؟ هذا صغير مشكلة. ما هي الثمرة في ذلك؟ عندنا ثمرات. أحد الثمرات تتفيد أحد الثمرات مثلا المشكلة دي، أحد الثمرات بأن المرتاد الفطري خب يستتر ولا يستتر أو يقتل. خب هذا الآن قلتم بأنه هذا المدار، لو قلتم بأن المدار على انعقاد النطفة فهذا المفروض انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلم، فالمفروض هذا وش مسلم صحيح؟ ولد وكان أبوه كافرين فعاش مع الكفر، أجواء كفر بعد بلغ كافرا، هذا يسمى مرتد فطري أو ملي؟
ملي.
إذا قلنا انتفت هذا مرتد فطري، وإذا قلنا بأن المدار على حال الانعقاد انعقدت نطفته وهو مسلم فهذا مسلم، دخل الكفر فصار كافرا بعدما كان ماذا؟ مسلما، فيكون كافر وش فطري لأنه محكوم بالإسلام ده. مسلم ثم صار كافر. لكن لو كان سفر، لكن لو كان المدار على حين الولادة هذا يكون مرتد أصلا، ومرتد أصلا كافر، ولد كافر وذلك كافرا، فليس هذا مرتد وغيرها من الثمرات. فهناك خلاف بين الفقهاء
في سورة التكاثر، ما
انه لو انعقدت الله نفس الشيء، بس انا قد نصر بالعكس، يعني انعقد او كافر مسلم طار بعدين الولاده
على من
قال انه انعقد
النصف هو الاثار، اذا انعقد من ابوين كافرين وولدا والابوين
كانوا
مسلمين،
يكون كافرا في حكم الكافر،
اذا بلغ الى ان
يبلغ،
يعني كل احكام الكفر تتراجع
نعم. بعضهم هكذا قال. نعم صح. واضح. إذا نرد لابد أن نحقق معنا.
شيخنا الحين دواعي يقرأ
المسلسل
الفطري، يعني هذا من فطرة
الوالد. هذا قراءة غير فقهية، يقرأ قراءة بالفقه، قراءة بالأهل الشعبية.
شيخنا
من الأهل الشعبية.
شيخنا عن الدنيا والحرب.
بس كان ذكر فقط أنه الذمة من كان يعني الذمة، يعني معاه الذمة، هذا ليس مراده هنا. لو راجعوا كتاب الجهاد أو كتاب هناك أشار إلى صلاح الذمة والحرب، مشترك لفظي بين أكثر من معنى، بس ما قلته هو المراد هنا. شيخنا
لو كان أبو ناصر يؤمر الحربية
وهو يقول فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما يقول ويارث بالعكس، لكن العكس غير صحيح، ويارث المسلم الكافر، يعني لو كان كافر مات وعنده مسلم ولا المسلم، المسلم يرث الكافر، ويرث المسلم الكافر سواء كان هذا الكافر الذي هو الميت اصليا او مرتدا. تتمت الكلام تاتي. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. دخلنا العبارات بعد سبع سنين.